قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح، أو بان القن حرا رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت، وببدلها إن تلفت إن كان الصلح.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا. هذه المسألة يعني تسمى كما مر معنا في المسائل السابقة تسمى مسائل الدرك، تسمى مسائل الدرك، وفيها مسألة إذا أصبح العين المباعة مستحقة، مثل اللي يبيع عين مثلا ما هي له، إذا باع عين ليست له فهذه العين تصبح مستحقة للغير، وهذا ما يسمى بعهدة المبيع، هذا ما يسمى بعهدة المبيع. وقد مر معنا في أخذ الكفيل بهذا أنه يجوز أن يأخذ كفيلا أو ضمانا بعهدة المبيع، يعني إذا أصبحت العين المباعة مستحقة للغير، أن يكون إنسان باع سيارة ما يملكها، أو باع بيتا ما هو له، أو باع أرضا ليست له، ثم أصبحت بانت لغيره، فعندئذ يضمن القيمة، يضمن القيمة التي أخذ. ليش؟ لأن الدار ليست ملكا له حتى يبيعها، ولكنه أخذ مقابل ليس له حق فيه. فيقول هذه المسألة مثلها مسألة الصلح: لو من صالح عن دار ونحو الدار فبان العوض الذي صالح به مستحقا للغير، سرق مثلا، كان يكون سرق هذا المال، أو أخذ مثلا غصب، فبان العوض مستحقا لغير المصالح، لغير المصالح، أو لغير المصالح الذي صالح، أو بان القن حرا الذي جعله في الصلح، أو قيمة في الصلح، أو المصالح عنه كان قنا، يعني ثم بان أنه ما هو قن حر، وهذا لا يجوز بيعه، لأن ما جاز بيعه جاز الصلح عنه، وما لا يصح بيعه لا يصح مصالحته به. قال: فإذا حصل ذلك رجع، يرجع بالدار المصالح عنها، لأن الحق الذي أخذه أصبح مستحقا لغيره، فتكون العين التي صالح عنها في هذا الحال رجعت إلى صاحبها، ترجع إلى صاحبها. ونعم. وببدل قال: إن بقيت، يعني هذه العين التي صالح بها أو صالح عنها إذا بقيت ترجع كمان. طيب، فإذا هدمت الدار يرجع بقيمتها، يرجع بقيمتها، وهذه قاعدة، هذه قاعدة أنه يرجع بعين الشيء أو بمثله أو بقيمته، هذه قاعدة. يعني في الأشياء التي إذا تلفت أو بقيت على ما هي عليه استحقت هذه الأشياء، فالعين التي باعها سيارة، باع سيارة ثم أصبحت ما هي لها السيارة، سيارة أخوه أو سيارة أبوه، ففي هذه الحالة السيارة يعني ترجع إلى المالك الأصلي. طيب، هذا إن وجدت العين، فإن لم توجد فليس فيها إلا القيمة، ليس فيها إلا القيمة، لكن المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات هذه مثليات، تسمى مثليات، وهذه له إذا ظهرت هذه الأشياء مستحقة، الموزون أو المكيل فله يعني عين مال، فإن هلك هذا العين له مثله، لأن المكيل موجود في السوق، يستطيع يجيب حب مثلا مكيل أو رز أو سكر أو ما أشبه ذلك، أو مثله، فإن انعدم العين انعدمت، والمثل انعدم له إيش؟ القيمة، له القيمة.
مع الإقرار، أي إقرار المدعى عليه، لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له. وبالدعوى
يقول أن يرجع، يعني أن العوض إذا أصبح مستحق عوض الصلح، يعني لو صالح إنسان عن دار ثم أصبح العوض الذي أعطاه هذا الشخص مشروط، الدار ترجع على ما كانت عليه، الصلح باطل في هذا الحال مع الإقرار، لأن أخذنا أن الصلح يكون مع الإقرار، وصلح يكون عن إنكار، يعني يقر بأن هذه الدار له ويصالح عنها، ولكن هذا الثاني، النوع الثاني مع الإنكار، والدعوة مع الإنكار.
وبالدعوة مع الإنكار، أي يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله،
لأنه لما أقال هذه الدار لي وأنكر قال لا ليست لك هذه الدار ولا أعرف، فصالحه عنها، هذا صلح عن إنكار، هذا صلح عن إنكار، لأنه ذكر في الدار ثم بعدها قال تصالحني، فصالحه على هذه الدار، فأصبح العوض مستحقا، فترجع الدعوة عند القاضي على ما كانت عليه، ترجع الدعوة ما تصبح، يعني كونه أدخل الصلح، الصلح ما يسقط الدعوة، لأن الحق أصبح مستحق، الفلوس التي دفع ما هي له، أصبحت مستحقة، فتكون وإنما أخذها حيلة حتى يسقط الدعوة.
ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف، لأنها لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيار للنظر في الأحق، والشفعة لإزالة ضرر الشركة، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس.
يقول هذه من الأمور التي لا يصح الصلح عنها، والسبب في هذا أنه لا يصح الصلح عنها فلت وذكر الموضوع. يقول الآن حق الخيار، يعني مثل السورة السابقة التي صورتها لكم، يعني إنسان ابتاع يعني بيتا أو ابتاع أرضا أو ابتاع سيارة إلى أسبوع يشاور، هذا بالخيار ولا ما هو بالخيار؟ بالخيار، ويسمى خيار إيش هذا؟ خيار الشرط. خيار الشرط يعني إنه يقول له إن رضيت بها ولا رديتها بعد 3 أيام، سمى خيار الشرط. وهذا الخيار متفق عليه بين أهل العلم، ما في خلاف أصلا، يعني الخلاف وجد من الأحناف في خيار المجلس أو بعض الخيارات، وإنما هذا الخيار لا خلاف فيه. فإذا شرط لثلاثة أيام أو أسبوع يشوف السيارة أو يجربها أو ينظر إلى حال العمارة أو كذا، ثم في هذه المدة جاء المشتري البائع وقال يعني أنا أصالح أعطيك مبلغ، أنزل لك من القيمة مبلغ، ويسقط خياره. نقول في هذه الحالة إذا وافق سقط الخيار، إذا وافق سقط الخيار. ليش؟ لأنه بمجرد ما وافق رضي بالسلعة، وإذا جاءت علامة تدل على رضاه بالسلعة سقط خياره. طيب، وبالنسبة للصلح لا يصح الصلح، لأن الصلح في هذه الحالة يعني ليس له مقابل، ليس له مقابل، وإسقاط الخيار حق للشخص إن أراد أن يسقط أو أراد أن يمضيه، لا يأخذ عليه مقابل، ما يجوز أن يأخذ عليه مقابل. ذكر هنا يقال بل الخيار للنظر في الأحق، يعني أنت ما أخذت الخيار لمدة أسبوع إلى تشوف السلعة هذه تصلح لك ولا ما تصلح لك، صح ولا لا؟ ففي هذه الحالة إذا أسقطت الخيار أمضيت البيع، أمضيت البيع، فليس لك حق في النظر خلاص. فإذا على ماذا تصالح؟ الصلح ليس له مقابل. كذلك قال في الشفعة، الشفعة كيف؟ يعني لو أن إنسان يعني باع سهم له في شركة، فجاء أصحاب الشركة يشفعون، يشفعون وقدموا حق الشفعة، طلبوا حق الشفعة، فالبائع أو المشتري قال أنا أصالحكم على طلب الشفعة، خذوا مثلا 1000 ريال 2000 ريال وتنازلوا عن الشفعة، فإذا قبلوا ذلك سقطت الشفعة وليس لهم حق في أخذ المال بالصلح. أما سقوط الشفعة والشفعة لها غرض معين، هي اللي دفع الضرر. يعني الآن لماذا تشفع، يعني الشريك لماذا يشفع عن شريكه؟ علشان لا يدخل عليه الشخص يضره، فإذا جاء قال أنا أقبل الصلح على الشفعة، معناته أنه كان يقول لا ضرر علي في الشفعة، فإذا كان لا ضرر علي فإذا سقط حقه في الشفعة. وكذلك ما أخذ بالصلح في هذه الحالة يجب عليه رده، لأنه لا يجوز له بحق في أي مقابل. فلا يصح له. قال وحد القذف، يعني حد القذف هل هو حق للآدمي أو حق لله عز وجل؟ الجمهور الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى على أن القذف حد للمخلوق، حد للمخلوق، يعني يتعلق به الإثم من جانب القذف ومن جانب الطعن في العرض، لكن هو حق للمقذوف. طيب ما دليلهم على أنه حق للمقذوف؟ قالوا بدليل أن الشخص لو لم يرفع الدعوة إلى الحاكم ما أقيم عليه حد القذف. يعني من شروط إقامة حد القذف أن يطالب المقذوف بإقامة الحد، لأن العار لحق به وهو يبغى ينفي العار عن نفسه. وقالوا ويدين على طلبه، وإذا أسقط فتنازلت عنه، تنازلت عن حقي في القذف، فإنه يسقط الحد عنه. هذا دليل على أنه من حقوق الآدمي، وليس وهناك دليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لي الرجل إذا قذف عبيده أو قذف عبده أو مملوكه، قال من قذف عبده أو مملوكه فإن كانت يعني كما قال يعني فلا شيء عليه، وإن لم يكن كما قال حد يوم القيامة. يعني السيد إذا قذف العبد فإن كان كما قال فلا عليه حد ولا عليه إثم،
لكن في الآخرة.
نعم في الآخرة، هذا في الآخرة نعم، لكن إذا قام إذا كان ليس كما قال وإنما هو بريء مما اتهمه به حد له يوم القيامة، يحد له يوم القيامة. هذا ما هو الدليل عليه؟ على أن حق للآدمي ولا لا؟ لو كان حقا لله عز وجل ما سقط يوجه من الوقت. هذا هو معنى الحد، حق للآدمي. فيقول لو أن شخصا قذف آخر وأراد أن يطالبه بإقامة حد القذف عليه فقال صالحني، فصالحه، في هذه الحالة لا يصح الصلح. ليش؟ لأن السبب في إقامة الحد هو لأنه ثلم عرضه، ثلم العرض، وحد القذف إنما هو لجبر هذا الثلب، فإذا تنازل عنه فلا حق له غير هذا التنازل. إذا تنازل عنه لا يجوز أن يصالح عنه بمال، لأنه ليس وإن كان من حقوق الأوادم إلا أنه ما هو حق مالي، ليس حقا ماليا، وإنما هو حق يتعلق بالعرض.
وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضي بتركها،
يعني رضي بترك الخيار. هذا جميعها يرجع إلى الثلاث الأشياء التي ذكرت: حق الخيار وحق الشفعة وكذلك حق حد القذف. تسقط جميعها لأنه رضي، رضي بالإسقاط. إذا صالحه نعم تسقط، يعني ما صالحه عليه لا يجوز، يجب رده، ويسقط حقه فيها، ما يجوز له مطالبته. لا يطالب بحق الخيار أن يعود كما كان، ولا يطالب بحق الشفعة، ولا يطالب بحكم بإقامة حد القذف، لأنه رضي بالمصالحة عنه، والمصالحة معنه معناها الإسقاط، معناه الإسقاط.
هذا
إلا الحق.
ولا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته.
يعني هذا في أكثر ما يتصور في والي الحسبة، في والي الحسبة، فوالي الحسبة مثلا أو الشرطة إذا قبضت على شخص وهو شارب أو سارق فقال يعني صالحني وأنا أفكك، يعني ارشني، المصالحة أنا معناها يعني الرشوة، فقال أعطني فلوس وأنا أفكك، ولا يجي عليك شيء، ما يجوز هذا، لأن ما يجوز، هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز في حال من الأحوال. ليش؟ لأن هذا خيانة لله عز وجل، وخيانة أيضا للمجتمع، لأن القطع في السرقة لأمن الأموال، لأمن الأموال، وكذلك بالنسبة للشرط لأنها لحفظ العقول، ضرورة، هذه ضرورة من ضرورات الشرع. نعم لو يعني سرق عليك الشخص ثم سامحته قبل أن يرتفع أمره إلى القاضي فهذه الحالة يجوز، لما ورد من الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغ منها السلطان فقد وجب. وفي حديث أيضا يعني فإذا يعني عفى فلا عفى الله عنه، ولهذا حديث المخزومية لما جاءوا بها وقد سرقت أو كانت تجحد المتاع وتسرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال في جابر رضي الله تعالى عنه كان تحت رأسه متوسد، متوسد صفوان رضي الله تعالى عنه رداء، فجاء سارق وأخذ من تحت رأسه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله إنما هو رداء قيمته 30 درهم عفوت عنه. قال: هلا كان قبل أن تأتيني به، هلا كان قبل أن لو أنك سامحته فيما بينك وبينه ما سألنا عنك، لكن ما دام المسألة بلغت السلطة لا يجوز العفو فيها، فكيف إذن يجوز المصالحة عنها؟ ما يجوز الصلح عنها، ما يجوز يقول أعطني مبلغ من الفلوس وأنا أفكر، عشان لا يقام عليه الحد، لأنه يجب عليه في هذه الحالة التحفظ عليه وتسليمه للعدالة حتى يقام عليه الحد. هذا يتصور كما ذكرت لكم في والي الشرطة ووالي الحسبة، إذا كان الحسبة إذا كان قبض على شخص سارق أو قبض على شارب أو قبض على زاني فلا يجوز له في هذه الحالة أن يطلقه، لأنها من مسؤوليته، لأنها من مسؤوليته، ويجب عليه أن يبلغ به السلطة الحاكمة. وهذا طبعا عند أهل الذمة وعند أهل الإيمان وعند أهل يعني وعند أيضا أهل العفاف. الآن يعني يثبت الزنا والعياذ بالله، وتثبت بيوت الدعارة، وتثبت السرقات، وتثبت الاختلاسات، ومع هذا يخرج منها الإنسان ما كأنه فعل شيء. ليش؟ لأنه ما في خوف من الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون أنهم سيسألون عن هذا أمام الله عز وجل، سيسألون عن هذا أمام الله عز وجل. لو إذا أقيمت حدود الله عز وجل أمن المجتمع، إذا أقيمت الحدود هبطت الضروريات، ضروريات المجتمع، العقول تسلم والأموال تسلم والأعراض تسلم والدماء تسلم. وإذا أصبح الإنسان يشعر بالأمن على ماله وعلى نفسه وعلى عرضه وعلى عقله، استطاع أن يعطي واستطاع أن يفجر طاقات عظيمة. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم ما تعلموا في جامعات، ولا كان عندهم يعني توسع في التعليم، ولا عندهم وسائل كما هو موجود في وقتنا الحاضر، ومع هذا فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمنوا على أنفسهم وأمنوا على أعراضهم وأمنوا على يعني عقولهم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله وتركوا أهلهم. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك الرجل الذي زنى بامرأة، فقال: أكلما تركنا أهلنا وذهبنا إلى الجهاد يبقى أحدكم له نبيب كنبيب التيس؟ يعني استكثر هذا، وهو رجل واحد يعني في المجتمع. كم من زناها الآن في المجتمعات المسلمة والعياذ بالله، وكم من خنا، وكم من سقوط، وكم من صرع للفضيلة في المجتمعات المسلمة. مجتمعات مسلمة بالاسم بس، بالاسم فقط، وأما بالنسبة لوجود الدعارة وبوجود الفساد فهذا قد يوجد في بعض المجتمعات التي تسمي نفسها مسلمة أكثر مما يوجد في بعض الدول الكافرة والعياذ بالله. ليش؟ لوجود أحيانا توفر نعمة الماء، وتوفر الصحة، وتوفر الفراغ، وتوفر أيضا يعني الوسائل التي توصل إلى هذا الفساد. فعندئذ إذا كثر الفساد ماذا جاء في الحديث؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وهذه سنة الله عز وجل، لأنه إما لن يستقيم الناس على شرع الله عز وجل، فأما إذا كثر الخبث فإن الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إذا زاد الخنا وزاد يعني الزيادة والسقوط في المحرمات وزاد أيضا الفساد، فإن الله سبحانه وتعالى يغار على محارمه. فعندئذ لا يجوز لمسلم يكون مسؤولا عن مثل هذه الأمور أن يعفي عن حد من حدود الله عز وجل، ولا أن يصالح عنه.
أو شاهدا ليكتم شهادته بتحريم كتمانها إن صالح على إن صالحه على أن لا يشهد عليه بحق لله تعالى أو لآدمي، وكذا أن لا يشهد عليه بالزور لأنه لا يقابل بعوض.
يعني هنا يقول الشهادة لا يجوز أن يصالح عن الشهادة، يعني يعلم أن شخص سيشهد عليه فلا يجوز له أن يصالح، يقول له اسكت ما تشهد عليه، خذ هذه الدروس ولا تشهد عليه، ما يجوز له. ليش؟ يقول الشهادة في هذا الحال إما أن تكون بحق وإما أن تكون بباطل. فإن صالحه الشهادة عليه بحق لا يجوز أن يصالحه ليسكت، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فلا يجوز أن يصالحه على إبطال شهادة الحق. وأما بالنسبة لي إذا كان شاهد زور، إذا كان شاهد زور سيشهد عليه، فيقول كذلك لا يصالح، لا يصالحه ليترك شهادة الزور. ليش؟ لأن الإنسان يعني إذا ترك الزنا هل يستحق أنك تعطيه عوض على ترك الزنا؟ إذا ترك شرب الخمر تعطيه فلوس تقول على أنك شربت تركت شرب الخمر؟ ما يعاوض عليه هذا، هذا ما يعاوض عليه إلا الثواب من الله سبحانه وتعالى. فكذلك بالنسبة لشهادة الزور لا يجوز المصالحة عليها، لا يجوز الصلح عليها، لأنها لا يجوز أخذ العوض عليها، يعني لا يجوز أن تعطي إنسان يعني فلوس ليترك المحرم، يعني لا يجوز له أن يأخذ هذا العوض، لا يجوز، يجب عليه أن يمتنع من نفسه. فكذلك إذا كان سيشهد زورا يجب عليه أن يمتنع من نفسه ولا يشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكبر هذه المسألة لما وعظهم وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، كان متكئا وجلس وكان يكرر هذا حتى عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجبره تجبر شهادة الزور من الظلم. فإذا عرف أنه سيشهد عليه زورا لا يصالحه على هذا. وبعض أهل العلم أجاز ذلك إذا كان يقتدي به يعني من ظلم، يعني يقتدي به من ظلم واضح، فلو دفع فتكون في هذه الحال من جهة واحدة تجوز، من جهة الدافع الذي دفع الظلم عن نفسه. أما الشاهد لا يجوز له أن يأخذ، لأنه يجب عليه أن يترك السوق من غير مقابل. يجب عليه أن يترك شهادة السوق من غير أخذ مقابل إلا الثواب من الله سبحانه وتعالى.
لعدم قال ما يلمسني ولا
يلمسني
نفسي. لعدم قال ما يلمسني لا يلمسني شهادة السوق
ولا يلمسني نفسي. إذا كان ينقذه من هلكة لا بس.
فصل. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره بلا إذنه، لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجوز، كالزرع فيها وإن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجوز إلا بإذنه. وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لما تقدم، والثانية يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى، فكلم فيه عمر فدعا محمدا وأمره أن يخلي سبيله فقال لا والله، فقال له عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك، فقال له محمد لا والله، فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل. رواه مالك في الموطأ وسعيد في سننه، ولأنه نفع لا ضرر فيه أشبه الاستغلال بحائطه قاله في الكافي والشرح وغيرهما، فاختاره الشيخ تقي الدين.
هذه المسألة أو هذا الفصل الذي عقد هنا هو من أحكام الجوار، من أحكام الجوار، ولكن ذكره في أبواب الصلح لأنه سيذكر هذا المسائل ثم يقول وهذه الأشياء يجوز الصلح عليها. هذا يجوز الصلح عليها، يعني إجراء الماء أو الطريق الذي يريد أن يفتح طريق من مثلا يعني أرض جارة بصلح لمبلغ ماء من المال أو بعقوة أو شيء من هذا، أو بمناقل يناقله في مكان آخر وكذلك سيذكر في هذه أيضا الأحكام المتعلقة بفتح الأبواب، فتح الأبواب في مثلا الأملاك الآخر أو النوافذ، فتح النوافذ على الآخرين هذه، وكذلك يذكرون منها الأغصان الشجر إذا جاء في هواء غيره، الأغصان إذا جاءت في هواء الغير. هذه هي مسألة تتعلق بأحكام الجوار، لكنه سيذكر مسألة الصلح عليها فناسب أن يأتي في باب الصلح، وإلا فالأصل أنها تلحق حتى في باب الشفعة وغيرها من الأبواب الأخرى التي فيها أحكام الجوار، ولكن هذا المكان هو أنسب لها. قال يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره، يعني بغير إذنه، والمقصود أن هناك عوائد معينة وأسبال للمياه، فإذا كانت الأسبال هذه والعوائد معلومة ومعروفة فلا يجوز للإنسان أن يقطع هذه الأسبال، لأن الناس كانوا يعني يسقون من البئر الواحدة فيسقي منها مجموعة من المزارع حولها، أو العير كان يسقي منها مجموعة من الناس، فلا يجوز أن يتناكر الناس إذا كان هناك أسباب للماء متفق عليها فيما بينهم، فلا يجوز له لعداوة ما أو لبغض ما أن يمنعه من أن يمر الماء من أرضه إلى أرض جاره، لا يجوز إذا كان له حق في هذا المرور. لكن إذا لم يكن له حق ما له حق إطلاقا فيجب عليه أن يأخذ الإذن من جاره، فإن أذن له جاره وإلا فلا يجوز له أن يمر به الماء. قال ذكر في هذا التفصيل، قال لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجوز، كالزرع فيها، لو واحد أخذ قطعة أرض لشخص وبدأ يزرع فيها ما له شيء، يعني نطرده والزرع الذي فيها ما له شيء، حتى الحب اللي حط فيها ما له شيء. ليش؟ لأن التصرف في حق غيره وافتات عليه بأي حق يأخذ، ليس له حق. بعض أهل العلم قال يقوم البذر الذي بذر، يقول لا ما له شيء، علشان لا واحد يتعدى على الثاني، ما أحد يتعدى على الآخر يقول له أيوة سد مرة، يقول له ماشي ما لك حق، ما لك حق أصلا. طيب هذا الزرع اللي زرعته ما تزرع في أرض غيره، أنت تعلم أن أرض غيرك ليش تزرع فيها، لا يشتغل الصيام ما يجوز له إلا لحق. ليس لعرف ظالم حق، ليس لعرف ظالم حق. العرف ما يظلم، لكن عرف الظالم الذي يجي ويضع في حق غيره ويغرس في حق غيره ليس له حق. وإذا أكل منه وشرب منه فحرام، ولحمه ينبت منه حرام، والنار أولى به، النار أولى به، كل لحمه نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به. فهذا عرف ظالم، هذا عرف ظالم لا يجوز. فقال كالزرع فيها. هنا كأن المسألة هنا إيش؟ قياس. هذه مسألة قياس تسمونها، إذا ذكر مثل أو حرف الكاف التشبيه فتسمى مسألة القياس، لأنه قاس مسألة على أخرى. فإذا زرع الإنسان في أرض غيره بخلاف أنه يعني يحرم ما في خلاف، فقاس مسألة جراء الماء، الماء من أرضه، من أرض غيره إلى أرضه. وإن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جار، وفي إجرائه ضرر بجار، لو مر الماء ضر الجار، ففي هذه الحالة أيضا لا يجوز له أن يجري. ليش؟ لأن الحديث هناك لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز أن تنتفع أنت بمضرة غيرك، ولا يجوز أن ينتفع غيرك بمضرتك. يعني مثل ما ترضى لنفسك يجب أن ترضى لغيرك، ومثل ما ترضى على نفسك ترضى على غيرك. مفهوم هذا؟ يعني هذه هي القواعد، قواعد الشرع المعروفة المنضبطة، لا ضرر ولا ضرار. فلو أن الماء هذا لو مر في هذه المزرعة أفسدها، أو مكان يعني لو مر الماء منه أفسد الأسس، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يمر، لا يجوز أن يمر من هذه الأرض لأن فيه ضرر. طيب، قال فإن كان محتاجا للماء وليس على جاره ضرر فما العمل؟ قال وهو محتاج إليه مضطر إليه لأن الماء من خلفه. فقال في هذه الحالة فيه روايتان في مذهب الإمام أحمد وهما قولان لأهل العلم. الرواية الأولى أو القول الأول يقول لا يجوز إلا بالإذن. ليش؟ قال لأن إجراء ولو لم يكن عليه مضرة فيه لا بد أن تأخذ فيه إذن إجراء، لأن حق ملك وملك يتصرف فيه، ما يجوز لك أن تأخذ من ملك جارك شيء أو من ملك الإنسان إلا بإذن. ليش؟ للقاعدة الشرعية المعروفة أو القاعدة الفقهية، استعمال حق الغير بغير إذنه قبيح. هذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية، استعمال حق الغير بغير إذنه قبيح. يعني العقل يقبحه والشرع يقبحه والعرف يقبحه، يعني العرف والشرع والعقل كلها مجتمعة على أن من استعمل حق غيره بغير إذنه فهو قبيح، فهو قبيح لا يجوز له إلا بإذنه. هذا هو الرواية الأولى. الرواية الثانية تقول إذا لم يكن عليه ضرر في إجراء الماء وكان جاره محتاجا إليه وليس له طريق إلا من هذه الأرض فإنه يجب عليه شرعا أن يفتح له طريقا للماء. واحتجوا بحديث صحيح وهو على شق الشيخين، وذكر في هذا الحديث الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض، العريض معروف الآن في المدينة وادي، وكان الماء يسيل منه إلى وقت قريب أصلا، هذا وادي، الوادي يسيل ويترك يذهب، لكن إذا احتاج الإنسان ماء خليج، خليج مثلا يأخذ منه، أما يسد حتى يرتفع الماء أو يأخذ منه وهو يجري يأخذ منه، فلكن ما معه طريق على يصل الماء إلا من ملك جار حتى يصل إليه، ما في طريق. فجاره محمد بن مسلمة فقال له يعني أعطني، قال ما أعطني، ما في ما 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 لك علي طريق ما. فشكاه إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فكلمه عمر فيه، قال عليك ضرر فيه، قال لا لكن ما يمر معاندة بس. فقال والله لا يمرنا به ولو على بطن، والله لا يمرنا به ولو على بطن، لما تمنع أخاك شيئا هو نافع لك أولا وآخرا، يمر من أرضك وتسقي، لأنك لو احتجت إلى الماء هذا كنت أنت الأولى به، تسقي حتى تروي ثم تترك الماء إلى جارك. وهذا ما حصل كما في حديث الزبير لما قال له الرجل الأنصاري في شراج الحرة، قال يعني حكمت له؟ قال أسقي ثم ارسل الماء يا زبير إلى جارك. قال حكمت له أنه ابن عمتك فما تخلي الماء يجيني أول؟ قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء إلى جدر، هذا حق الشرعي، ثم ارسل الماء بعد ذلك. فكأنه في هذه الحالة الناس يتبع بعضهم من بعض والناس على بعض، فإذا منعنا هذه الفائدة والأرض لمن؟ الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، وهي في أيدينا يعني عارة، هي في أيدينا عارية، ما هي حتى يعني يقال في هذا البيت قل لله في يدي، وهذه السيارة قل لله في يدي، لأنك أنت ومالك لله سبحانه وتعالى، وستقدم على الله عز وجل. ها؟ ولا والمصافاة بين المسلمين والأخوة بين المسلمين، يعني من واجبها أن الإنسان لا يمنع أخاه شيئا، يعني لا يضره، لو أنه يضره منعناه، والشرع منعه أيضا، قال لا ضرر ولا ضرار، ولكن إذا كان ليس فيه مضر وأخوه بحاجة إليه، أخوه بحاجة إليه، فكيف يمنعه من هذا؟ فكيف إذا كانت المصلحة الأولى تكون لمن يمر الماء فيه، لأن هذا مرور الماء خير، ويتفقان على شيء لا يضر، لكن عند زرع يكون الزرع مثلا مستوي أو شيء من هذا ويضره الماء، يمكن أن يصرف المكان فيصرف من مكان لا يضره فيه، ما لم تكن عادة، فإن كانت عادة فلا يجوز أن تصرف إلا بإذن الشخصين معا. قال رواه مالك بالموطأ، وقال الشيخ إنه على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم. طيب، وسعيد في سننه، من هو سعيد؟
الشيخ.
إذا أطلق سعيد فهو سعيد بن منصور، سعيد بن منصور، ولأنه نفع لا ضرر فيه بل فيه منفعة، هذا أشبه الاستغلال بحاجته، يعني لو جيت وفي إنسان يعني تحت شجرة من شجرة أو في أخذ الحائط جدار البيت حط فيه وتد وحط له شرشف كده وتجلس تحته، ما يجوز لك تمنعه، ما يجوز لك تمنعه، لأنه مستظل هذا، هذا ظل أو ظل الحائط، ظل الحائط هذا ما هو ملك لك، ظل الحائط ما هو ملك لك، فلا يجوز لك أن تمنعه منه
أو ساطحه. أيوة يا حرام.
شيخ تقي الدين، إذا أطلق تقي الدين فهو ابن تيمية، إذا أطلق تقي الدين في كتب الحنابلة فالمقصود به ابن تيمية
أو سطحه. أيوة يحرم أن يجري ماء في سطح غيره بلا إذنه لما تقدم.
نعم، أو في سطحه، المقصود هنا يعني إجراء الماء غالبا ما يكون في المسائل، مسائل السيول، إذا جاءت السيول يعني في الأصل أن الناس يبنون على منافذ، هذا الأصل، يبنون على منافذ، سواء كانت هذه المنافذ شوارع مثل ما هو اليوم أو كانت سكك، كانت سكك يعني صغيرة، فالأصل أن يبني على هذا، فإذا كان عنده ماء فعندئذ يخرج الماء هذا إلى الشارع، يخرجه إلى مثلا الطريق، لكن بطريق سيأتي معنا إن شاء الله، بحيث لا يضر بالطريق، حيث لا يضرب الطريق، وفي وقتنا الحاضر يمكن عمل هذا من غير أن يضرب الطريق، السيالات هذه، السيالات الآن يعني نفس المواصير الموجودة، لأن المرازيب الآن لو وضعنا مرازيب في الطرق الضيقة ترش الناس، وتنزل ما في السطوح من وسخ على الناس، وقد يكون فيها قذر وقد يكون فيها نجاسات فتنزل على الناس، لكن الآن بالإمكان أن تعمل طريقة المسائل اللي هي المواصير، تعمل ماسورة فتنزل إلى الأرض فلا تضر بالمارة، لا تضر بالمارة، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يجري الماء إلا بإذنه، لا يجوز له أن يجري الماء إلا بإذنه، لكن لو اضطر إليه، لو اضطر إلى هذا فكما ذكرنا الآن أن الضرورة في هذه الحالة ولا ضرر عليه هو، فيجب عليه أن يتركه يمر هذا الماء من فوق.
ويصح الصلح عن ذلك بعوض، لأنه إما بيع وإما إجارة، فيصح لدعاء الحاجة إليه.
ويصح الصلح على ذلك، يعني على إجراء الماء في الأرض وعلى إجراء الماء فوق السطوح، هذا لو صالحه عليه قال أنا بجري الماء على سطحك، قال تعطيني مبلغ من الماء، تعطيني مبلغ من الماء أو تعطيني شيء معين، فيصطلحون على هذا، صح الصلح على هذا. وكذلك إجراء الماء في الأرض، لو اتفقوا على شيء معين بدل، أو يعطيه أرضية أو يعطيه شيء بدل هذا الإجراء، صح هذا. قال فهذه مما يصح، ليش؟ قال لأنها إما أن تكون والملك ملكه موجود على الأرض هذه أو على البيت، فتسمى بيع، تسمى بيع، تسمى بيع، تسمى إجارة إذا كان الملك موجود، إذا كان ملك موجود ما باعه إلى أحد وقال له أعطيني صلح 1000 ريال أو 2000 ريال والبيت مملوك له، البيت مملوك له، في هذه الحالة يعتبر مثل اللي أجر السطح، كأنه أجر السطح أو كأنه أجره الأرض، فقالوا إما أن يكون مع زوال الملك يعني باع البيت، فقال له قبل ما تبيع البيت أنا أبغى أحط لي مرزاب من فوق بيتك، أنا ما معي مكان، المطر يجي علي ويخرب علي، فأبغى مرزاب يعني أحطه على بيتك ويصب على ظهر بيتك، وبيتك فيه مرزاب يروح على الشارع، فهمت؟ لكن وأعطيك 1000 ريال، فيقول هذا يعتبر بيع. بيع ليش؟ لأن البيت انباع، البيت انباع، فعندئذ أخذ مقابل هذا الإجراء، يسمى بيع، له مال البيع من الشروط، وله إذا اختل شرط من الشروط حق البيع فيبطل هذا، كان يطلع الثمن مستحقا أو الفلوس غير نافقة أو ما يشبه ذلك. طيب، أو يبقى على ما هو عليه ملكه فتكون هذه إيش؟ إجارة، هذا معنى قولي. ويصح الصلح على ذلك، يعني على إيش؟ على إجراء، على أجراء الماء على السطوح أو في أرض الغير، لأنه إما بيع مع عدم بقاء الملك، بيع يعتبر، أو إجارة مع بقاء الملك، يعني مع بقاء ملكه للأرض أو البيت، فيصح لدعاء الحاجة إليه، لأننا لو منعناه لأصبح الناس بحاجة ماسة إليه، فقد يحتاج إلى إجراء الماء ولا يبذل إلا بصلح، وقل لا ما أذلك وعلي ضرر فيه، فإذا يعني أخذ منه صلح مقابل هذا فإنه يصح.
ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء، لأنه إبطال لحقه أو تكثير لضرره.
والحديث لا ضرر ولا ضرار، يقصد بهذا إيش؟ لو كان الإنسان بينهم عوائل مثلا، يكونوا الإخوة فيقتسمون البيوت مثلا، ويكون بيت واحد لكن يقتسمون البيت أحيانا، فسطح هذا القسم هذا ما له منفذ، المحق ما يروح إلا فوق سطح الثاني، فيقول إذا جاء يبغى يعني لا يجوز له أن يعلي الدواء الثاني إلا بإذن. ليش؟ لأنه الآن حق المسيح الماء يسير على سطح جاره، فإذا جاء بالدور الثاني على من يروح الماء؟ ما في منفذ، فلا يجوز له. وفي هذه الحالة لو قاصمه فإنه يوقف منه شرعا، نعم يوقفه شرعا، لأنه وإن ملك الهوى هواء البيت، من ملك أرضا ملك هواء وملك سماء، هذا صحيح. لو يطلع بيت 20 دور ولا 100 دور وهو يكون بشروط وقواعد يلتزم فيها، كل ما يعني فوقه فهو له، وكل ما تحته فهو له، ما حد ينازع فيه، ما حد ينازع فيه. لكن في هذه الحالة الهوى هذا مملوك معه، جزء منه مملوك لغير، وهو الارتفاق، الارتفاق بأن يضع الماء على سطح جاره، مفهوم؟ ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يحدث بناء يمنع هذا الماء إلا بإذن جاره.
وحرم على الجار أن وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام أو كنيف أو راحة أو تنور، وله منعه من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. وأما دخان الطبخ والخبز فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه فتدخله المسامحة، قاله في الشرح. وإن كان له سطح أعلم.
وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، يعني المسألة هنا احترام حقوق الجار، ونحن في يعني وقتنا هذا ما نحترم حقوق الجار، لا نحترم حقوق الجار، يعني حتى ولو أدى أحيانا كشف الجار أو يعني أداء ما يضرنا، هذا يوم الإنسان في هذا الوقت كل مصلحة الناس، في هذا الوقت لا يهتم الناس بحقوق الجار. ولهذا تجد هذا يعني كشف الرادي أو التلفزيون أو أحيانا يجيب موسيقى غربية يصير ترد العمارة كلها، هذا كله ما يضر. ليش؟ أول شيء ارتكب محرم، والشيء الثاني هذا الجرد، هذا الجرد. بل يعني في الحديث أنه إذا كان معه فاكهة ويعلم أن جاره يعني ما عنده شيء ولم يعطيه من هذا الفاكهة ما تكفيه، يعني يخفيها ولا يجعل أولاده يخرجون بها أمام أولاد جاره. وين يوجد هذا النظام؟ ما يوجد هذا النظام إلا في الإسلام، لكن ترك الناس للإسلام هو الذي جعلهم الآن يعني مثل البهائم، جعلهم ما يعني ما يفكر في جاره، حتى لو منع الهوى عن جاره لا يجوز، لو منع الجار الهوى عن جاره لا يجوز، ولو يعني بنى بناء يعلو منه من أجل أن يكشف جيرانه ما يجوز أيضا، فيجب عليه إذا سمح له بالبناء أن يعمل احتياطات لئلا يكشف جيرانه قدر الاستطاعة، يعني بالإمكان. وللأسف الشديد، للأسف الشديد أن يعني المكاتب الهندسية وأيضا مكاتب البلديات لا تراعي النهي الإسلامي أبدا، لا يضرهم، لا يهمهم هذا أبدا، يهمهم أن يكون مشى على النظام أو نظام معين سواء وافق الإسلام أو خالف الإسلام. هذا غير صحيح. يعني الآن ألا يمكن في مثل بلادنا هذه أن نصمم البيوت على طريقة لا يكشف الجار جار؟ ممكن، يعني يصير فيها دخول فيها خروج، ها يصير الإنسان يفتح باب يعني في من أرضه في أرض، صحيح ولا لا؟ وإذا كان ولا بد والإنسان أرضه صغيرة ولا استطاع مثلا، فيضع على النوافذ أشياء تدخل الهواء وتدخل النور بحيث يصوم جاره. هذه حقوق، هذه حقوق الجيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيود، حتى ظننت أنه سيود. وانظر الآن إلى نفسك، تجد أخوك في بلد وأبوك في بلد وأبناء عمك في بلد، لكن من يعاشر وتعاشر؟ الجار، الجار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن ثلاثة، قالوا منه يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. ليش؟ لأنه مسكين هذا يذهب إلى عمله ها؟ ويذهب إلى حاجاته، وأنت الآن يعني تخرج وتدخل وطريقكم واحد، فتنظر إلى يعني إلى بيت جارك وينظر إلى بيتك. فإن لم تكن عندك عقيدة سليمة وعندك خوف للنظر وعندك خوف من الله سبحانه وتعالى، يعني ربما تقع في عرض. فجعل يعني من الكبائر أن تزاني بحليلة جارك، جعلها يعني من أعظم من الزنا العادي، ها؟ يعني أن قرنها بكبيرة من الكبائر، وهي أن تقتل ولدك، أن تعبد غير الله عز وجل، الشرك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، وأن تزاني بحليلة جارك. ليش؟ حقوق الجار، حقوق الجار لأنه يحتمل، ها؟ ولا يجوز لك أن تقول في هذه الحالة. فيقول يحرم عليه أن يحدث بملكه ما يضر بالآخر. كيف؟ يقول هذا ملكي أنا حر فيه. طيب لكن هل تجوز يعني حريتك هذه تسمح لك أن تضر غيرك؟ تروح تحفر حمام أو كنيف جنب خزان ماء، يتسرب الأرض، يتسرب مهما كان يتسرب منها الأوساخ والنجاسات وتصل إلى الماء. طيب كيف ترضى، كيف ترضى أنت أن أحد يعني يحفر بجوار خزانك يعني كنيفا أو حماما؟ ما ترضى بهذا. وكذلك الأشياء المزعجة في الصوت، ولا يعرف ولا يعرف وش يعمل، ولا يعرف يصلي ولا ما يصلي، ولا يعرف وش ينطوي عليه بيته من طيب أو بطال، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. قال فتدخله المسامع.
وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره، لأنه إضرار بجاره فيمنع منه.
وهذه دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع إليك فخذفته، ها أو حذفته، الخذف هو الحذف أو الخذف استعمال الحصى كذا يعني بين الأصابع، ها هذا الخذف أصابع أو الخذف الحصى الصغيرة التي كان يخذف بها البهم، بهم الغنم، هذا في الأصل باللغة. فخذفته ففقأت عينه فهي هذف، لا شيء لك في هذه الحالة. ليش؟ لم يكن عليك جناح، لم يكن عليك إثم، ولم يكن عليك أيضا ديلة، فهذر.
تقاول عليك في البنية إذا
لا ليس المقصود، أنا إذا كان يظهر منه، إذا كان يظهر على البنية يجوز أن تخذفه. ليش؟ لأنه إذا كان سيصعد إلى الأعلى فيجب عليه أن يتخذ سترة، يجب عليه أن يتخذ سترة بقدر المستطاع. وكذلك لو لم يستطع اتخاذ سترة وهو لا يطلع السطوح إلا لضرورة، يصلح خزان أو يصلح دينمو أو ما أشبه ذلك لضرورة، والضرورة تقدر بقدره، أما يطلع وينزل علشان يشوف ويشرف على جيرانه هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال هنا لو أن رجلا اطلع عليك فخذفته بحصاة فقطعت عينه، لا لا أي شيء أصلا، العين هي أغلى من الحذف، ولأن غيرها من الحذف الصغيرة ما تتأثر، ها ما يضر الحذف الصغيرة عادة ما تضر. الخذف هو المقصود به دائما، لو أن الحذف تيجي مثل حبة الحمص تجيب قوة تنفع العين، لكن غيرها ما تأثر، اضطراب بعيد.
ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به.
نعم، يقول الجار في جدار جار إذا كان الجدار له ملك أو الجدار مشترك فالحق موجود، فلا يجوز أن يستحيه كوة. الكوة الروز زمان الذي ذكرنا الكوة يعني التي هي سواء وغالبا تكون الكوة من غير فتحة داخل، يعني ما تنفذ مثل نوره كمشكات في المصباح، المصباح في زجاجة هذه تكون في كوة، فيكون نورها قوي، نورها يكون قوي. هذه الكوة التي هي فتحة في الجدار فتحة في الجدار. وكذلك قال أو طاق، طاق يعني النافذة أو أيضا طاق أكبر من الكوة، مثل الآن الباب المدور هذا، أو ضرب وتد، لا يجوز له في هذه الأحوال ولا ما يشابهها إذا كان الجدار ملكا لجار خالص أو كان مشتركا بينه وبين جاره فلو سوى يسمون البناء دفعوا البناء، يعني أنا أدفع النصف وأنت النصف، أو أنا علي الأرض وأنت عليك البناء، هذا يسمى البناء ويسمى جدار مشترك. لا يجوز أن يحدث فيه الإنسان شيئا يضر بجاره إلا بإذن الله، لا يجوز أن يحدث فيه شيء يضر بالجدار إلا بإذن جاره، لأن له فيه حق.
وكذا وضع خشب عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف. قاله في الشرح لحديث لا ضرر ولا إضرار وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه، فقال أكثر أصحابنا لا يجوز، وهو قول الشافعي لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه. واختار ابن عقيل جوازه للحديث. قاله في الكافي والشرح.
يقول هي الآن في ثلاث أحوال، في ثلاث حالات في وضع الخشب، خشب الشخص على جدار جاره. أول شيء قال إن كان ذلك يعني هو ليس محتاج، يعني يمكن أن يبني جدار ما يضيق على نفسه، عنده سعة فيستطيع وعنده قدرة مالية أن يبني على جداره هو يسوي الجدار، أو وجدار جاره أيضا ما يتحمل، جدار الجار ما يتحمل، لو وضع عليه خشب مع خشب جاره يمكن يسقط، فلا يجوز أن يضر الجار بمصلحة الآخرين، صح ولا لا؟ هذه حالة. طيب حالة أخرى يقول إذا كان ما في ضرر على الشخص صاحب الجدار، ما في ضرر عليه، لو وضع عليه جدار آخر أو وضع عليه خشب ما ضر، لكن هذاك ما هو محتاج، يعني عنده استطاعة وقدرة وعنده أرض وسيعة ويمكن يبني بجنب الجدار جدار، خلاص تنفك المشكلة. فيقول أكثر أهل العلم يعني يرون أن هذا لا يجوز إلا بإذنه لعدم حاجته إليه. أما ما ذكر هنا عن ابن عقيل رحمه الله تعالى فيقول الحديث عام، لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. لكن هنا المسألة إذا اضطر إليه، إذا احتاج إليه كان يكون المساحة قليلة مثلا، فلو أو ما عنده أيضا قدرة مادية يبني جدار آخر فاحتاج إلى وضع خشبة يعني أو أكثر على جدار جاره، فهذه هي التي ورد فيها الحديث، وهذا هو الذي يكاد ينعقد عليه إجماع المسلمين.
إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجوز.
لا يمكن التسقيف إلا بوضع الخشب على جدار جاره إذا محتاج إليه، ونفس الجدار يتحمل إقامة الحاجة من جهة الجار، وقام أيضا
ما ضر،
أي ما في مانع، يعني هنا مع وجود المقتضي وزوال المانع.
ويجبر الجار إن أبى، لحديث أبي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه،
يعني كأنه يقول هذا ما علمناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علمناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار إذا احتاج إلى جاره واضطر إلى وضع الخشب على جاره فلا يمنعه من غرسه في جداره، لأن الناس يعني قد يعني يعتاد عن قيمة الجدار هذا الذي يبني، يبني به جدار آخر، فيقول إذا اضطر إليه والجدار ثبت أنه يتحمل ففي هذه الحالة يضع عليه الخشب. طيب إذا كان مضطرا واحتاج إليه والجدار يتحمل وأبى جاره، قال لا أنا ما أذلك. قال هنا يقول يجبر على أن يوضع عليه الخشب وليس له شيء. ليش؟ قال لأنه ورد في الشرع هنا لا يمنع عن نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع عن جار الجار أن يضع خشبة أو خشبه، لأن قرية خشبه وقرية خشبة على جدار. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم النصيحة، كأنها شبهها بالخشب التي تكون على الجدار، قال بدل ما تكون على الجدار تكون على كتف الشخص.
وله أن يسند قماشة ويز في ظل حائط في حائط غيره من غير إذنه، لأنه لا مضرة فيه والتحرز منه لا شك،
لأنه محتاج إليه. ما وضع الإنسان عود ولا وتد ولا حاجة بسيطة في جدار شخص ووضع عليه يعني مثل هذا، إنه محتاج إليه. لو كان عنده قدرة على الاستغلال أو غيره ما فعل واحدة، فهو محتاج إليه، فيقول لا يجوز أن يمنعه من ذلك، لأن هذه من المراحل، هذه مما يرتفق به الناس.
وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه لما تقدم، ونص عليه في رواية جعفر، ونقل المروزي استاذنه أعجب إلي.
طبعا هذا ورع، أقول هذا منتهى الورع من المروزي رحمه الله تعالى، وذكر هذا في القصة يعني عن أخت بشر، لما قالت يا إمام الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن أمامي بيت للشرطة، وإنه يدخل علي خيوط من نور من ثعلبة الباب، وإنني أغزل عليها على ذلك النور، أفآكل من ثمن أحج به؟ قال لا تحج، لا تحجين به، تصدقين تصدقين. فقالوا للإمام كيف؟ قال هذه أخت بشر، يعني يعرف أنها من بيت ورع، فأفتيتها بهذا. وهذا هو الذي يعني هذا الذي ينبغي يقولون الفقيه لا بد أن يكون له يعني لا تعرفه بأمرين من الفقه. الفقه أولا في الأحكام، يعني أحكام القضايا العامة يجب أن يكون عارفا، ويجب أن يكون عالما بالواقع، بواقع الناس. فالإمام أحمد ما أفتى هنا بأنه لا يجوز، لا، هو يعرف أنها جاءت ورعا تسأل عن الورع، والإمام أحمد يعرف أن الشرط، قال الشرطة لا تخلو من نفوس، يعني أموال الشرطة لا تخلو من الضرائب، لا تخلو من الضرائب، وهذه الضرائب والمكوس غير جائزة. ولهذا الإمام أحمد مرة من المرات يعني جاه ضيف، ويعني معروف حال الناس، فجاءوا بالخبز بسرعة، فقال فين أنا التنور حقنا ما سجل، ما مده يحمل أن التنور يسجل ويجلس فترة حتى يحمل ثم يخبزون، قالوا خبزنا في مخبز أخوه. لا ردوا، ليش؟ يقال لأن أخوه كان له علاقة بالشرطة فقط، يعني وهو من الصالحين أيضا، قال ما نبغى أسجر التنور حقنا ونخبزه. فهذا من الورع، هذا المسألة من الورع، وإلا فإنه لو امتد النور يعني نور السراج من الشخص إلى الخارج فإنه هذا لا يرد، هذا لا يرد، والاستضاءة به جائزة والعمل عليه جائز، ولكنه من ورع العلماء المسلمين.
وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المارة كإخراج دكان ودكة. قال في القاموس الدكة بالفتح والدكان بالضم، بناء يسطح أعلاه للمقعد. وفي موضع آخر الدكان كرمان الحانوت. قال في الشرح وأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه، سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه انتهى. ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا، وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة، لا سيما احتمال أن يضر ويضمن مخرجه ما تلف به لتعتيه.
وحرم أن يتصرف في طريق النهي بما يضر المرء. وذكر من ذلك إخراج يعني الدكان، كان يخرج الدكان في غير ملكه فيضعه في الطريق، يعني يضع منه جزء أو أكثر في الطريق، لا يجوز هذا. ليش؟ لأن فيه أذى، وهو أيضا سيستمر في الدكان وفي العمل، أو إذا لم يستمر يأجله فيعطيه شخص فينظر إلى عورة الناس الداخل والخارج، وكذلك خروجه أصلا وبروزه في طريق الناس هذا أذى وضرر، لا يجوز. بل قال لا يجوز السماح له، لا يجوز للحاكم أن يأذن أو أن يسمح بما يضر الناس، لا يجوز. الضرر، لأن الآن مصلحة شخص لا تقدم على ضرر الآخرين، هذه تكون مصلحة ومفسدة، والمفسدة هنا تدرى، تدرى المفسدة بترك المصلحة. قال والدتة يعني التي تعرف لجلوس، فإذا كان يعني النظام يسمح بهذا ولا ضرر على المرضى، ليس هناك ضرر على المرضى، كان يكون الشارع وسيع مثلا، ويكون أيضا محدد مثل القدر الذي يوضع للأرصفة التي هي للمشاة، فإن كان ضرر حتى بالمشاة فيتقل عقد الشاة. ليش؟ لأن الرصيف في الأصل لمن؟ للمشاة، الرصيف للمشاة، فلا يجوز أن يخرج فيه دكة لأمرين. الأمر الأول أنه قد لا يعطي الطريق حقه، فلا يغض البصر ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يكف عن الأذى، ثم أيضا خروجها نفسها فيها أذى على الناس، فقد يأتي الإنسان من على الرصيف وعليه حمل يشيله أو شيء عريض، والسيارات تمر عند كيف يفعل؟ يضطر إلى النزول إلى الشارع ثم الصعود إلى الرصيف مرة أخرى إذا وجد الدفع، فهذه تزال والضرر يزال. هذه قاعدة، هذه قاعدة من قواعد الفقهية، الضرر يزال.
وجناح وهو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط.
الجناح يعني مثل البلكون، الآن الجناح مثل البلكون، فيقول إذا كان فيه مضرة لا يجوز، ولهذا تحدد البلديات أحيانا البروز الذي يجوز بمتر، بمتر أو ما يقارب ذلك، هذا إذا لم يكن فيه ضرر، أما إذا كان فيه ضرر على المرأة فلا يجوز، كان يكون ضيق الطريق ما يعطى إذن في هذا الحال.
وساباط وهو المستوفي للطريق على جدارين،
يعني أن يكون عنده هنا بيت وعنده في الشارع الثاني بيت مقابله، فيضع بين البيتين طريق من فوق، مثل يعني هذا يسمونه السابق، هذا هو السابق. ليش؟ لأن هذا قد يعوق المارة إذا كان معه شيء مرتفع، السيارات المحملة، هذا السابق، يعني السابق هنا بيت وهنا بيت وبينها شارع أو بينها طريق، فيقوم يوصل البيت هذا إلى البيت الآخر بمثلا خشب أو بحديد أو بمثلا الآن سمنت مسلح أو أي شيء يعني الآن ممكن، فهذا إذا ضر بالمرة لا يجوز، لا يضر، لا يجوز أن يضر بالمرة.
وميزاب فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه، لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم،
وهو يجب عليه أن يرى الأصلح ويرى الارتفاع، فإذا كان هذا الارتفاع لا يمكن السيارة أن تحمل مثلا فوق هذا 5 متر أو 6 متر أو 7 متر الارتفاع مثلا، فيجوز له أن يأذن للحاجة، فهل لم يكن هناك حاجة لا يجوز، وكذلك إذا كان فيه ضرر من باب أولى، إذا كان يعلم أن الطريق قد ترصد ثم يرتفع فعندئذ تضر بالمرء، فيجب عليه إزالة هذا الصابر. والميزاب كذلك، الميزاب هو يعني الذي يفرغ، يفرغ الماء من السطوح، لكن الميزاب ما يكون بشكل السيالات هذه، لا، هو الميزاب كما كان في البيوت القريب، يعني يضعون مثلا ماسورة أو يضعون ماسورة من خشب محفورة مثلا، ثم يضعونها في المكان المنحدر، المكان المنحدر الذي ينحدر إليه الماء، فيقذف بالماء في الشارع، فيكون في هذه الحالة يضر بالمرة، واحد مر بسيارته مليانة مثلا يعني قماش، فيجي عليها الماء هذا خربها، واحد مر بسكر فيجي يصب الماء، وقف السرة وصبت الموية كلها فوق السكر راح كله، ما يجوز هذا، لا يجوز الضرر بالمسلمين. لكن
إذا ما دار المطر يضع على بيته موطا،
ما يضع على بيته،
قلنا
الميزاب جائز والناس على هذا أن يضعوا موازين، لكن يمكن أن يعمل الآن بشكل الماسورة التي لا تؤذي المارة، لأن ينزل الماء إلى أسفل إلى الشارع، في هذه الحالة ما يؤذي المارة، أما في الأسفل القديم فكان هذا عرف متعارف عليه.
ويضمن ما تلف به إن لم يكن أذن لعدوانه، فإن كان فيه ضرر
ولا يعرف وش يعمل، ولا يعرف يصلي ولا ما يصلي، ولا يعرف وش ينطوي عليه بيت من طيب أو بطال، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. قال فتدخله المسامح.
وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره، إلا أن يبني سترة تستره، لأنه إضرار بجاره فيمنع منه.
وهذه دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع إليك فخذفته أو حذفته، الحذف هو الحذف أو الخذف استعمال الحصى كذا يعني بين الأصابع، هذا الخذف أصلا أو الخذف الحصى الصغيرة التي كان يخذف بها البهم، بهم الغنم هذا في الأصل باللغة، فخذفته ففقعت عينه فهي هدر لا شيء لك في هذه الحالة. ليش؟ لم يكن عليك جناح، لم يكن عليك إثم، ولم يكن عليك أيضا ديلة، فهدر
تطاول عليك في البناء إلى
لا ليس المقصود أنا إذا كان يظهر منه إذا كان يظهر على البنية يجوز أن تخذفه. ليش؟ لأنه إذا كان سيصعد إلى الأعلى فيجب عليه أن يتخذ سترة، يجب عليه أن يتخذ سترة بقدر المستطاع. وكذلك لو لم يستطع اتخاذ سترة وهو لا يطلع السطوح إلا لضرورة، يصلح فزان أو يصلح دينمو أو ما أشبه ذلك لضرورة، والضرورة تقدر بقدره، أما يطلع وينزل علشان يشوف ويشرف على جيرانك هذا لا يجب، هذا لا يجب. قال هنا لو أن رجلا اطلع عليك فخذفته بحصاة فقطعت عينه، لا لا أي شيء أصلا، العين هي أغلى من الإنسان، ولأن غيرها من الحذفة الصغيرة ما تتأثر، ما الحذفة الصغيرة عادة ما تتأثر، الخذف هو المقصود به دائما، لو أن الحذفة تجي مثل حبة الحمص تجي قوة تدفع العين، لكن غيرها ما تتأثر، اضطراب بعيد.
ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به.
نعم، يقول الجار في جدار جار إذا كان الجدار له ملك أو الجدار مشترك فالحق موجود، فلا يجوز أن يفتح فيه كوة، الكوة الروزة ما الذي ذكرناه الكوة يعني التي هي سواء وغالبا تكون الكوة من غير فتحة داخل يعني ما تنفذ مثل نوره كمشكات في مصباح المصباح في زجاجة هذه تكون في كوة فيكون نورها قوي نورها يكون قوي هذه الكوة التي هي فتحة في الجدار فتحة في الجدار. وكذلك قال أو طاق يعني النافذة النافذة أو أيضا باب أكبر من الكوة مثل الآن الباب المدور هذا أو ضرب وتد لا يجوز له في هذه الأحوال ولا ما يشابهه إذا كان الجدار ملكا لجار خالف أو كان مشتركا بينه وبين جاره بينه سوى سمنا بنا دفعوا بنا يعني أنا أدفع النصف وانت النصف أو أنا علي الأرض وانت عليك البناء هذا يسمى بنا ويسمى جدار مشترك لا يجوز أن يحدث فيه الإنسان شيئا يضر لجاره إلا لجاره لا يجوز أن يحدث في شيء يضر بالجدار إلا بإذن جاره لأن له فيه حق.
وكذا وضع خشب عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف. قاله في الشرح لحديث لا ضرر ولا إضرار وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه، فقال أكثر أصحابنا لا يجوز، وهو قول الشافعي لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه. واختار ابن عقيل جوازه للحديث، قاله في الكافي والشرح.
يقول هي الآن في ثلاث أحوال، في ثلاث حالات في وضع الخشب، خشب الشخص على جدار جار. أول شيء قال إن كان ذلك يعني هو ليس محتاج، يعني يمكن أن يبني جدار ما يضيق على نفسه، عنده سعة، عنده سعة فيستطيع وعنده قدرة مالية أن يبني على جدار هو يسوي الجدار، أو وجدار جاره أيضا ما يتحمل، جدار الجار ما يتحمل لو وضع عليه خشب مع خشب جاره يمكن يسقط، فلا يجوز أن يضر الجار بمصلحة الآخرين، صح ولا لا؟ هذه حالة، هذه حالة. طيب حالة أخرى يقول إذا كان ما في ضرر على الشخص صاحب الجدار ما في ضرر عليه، لو وضع عليه جدار آخر أو وضع عليه خشب ما ضر، لكن هذاك ما هو محتاج، يعني عنده استطاعة وقدرة وعنده أرض وسيعة ويمكن يبني بجنب الجدار الجدار، خلاص تنفك المشكلة. فيقول أكثر أهل العلم يعني يرون أن هذا لا يجوز إلا بإذنه لعدم حاجته إليه. أما ما ذكر هنا عن ابن عقيل رحمه الله تعالى فيقول الحديث عام لا يمنع أن جار جارة أن يضع خشبه على جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. لكن هنا المسألة إذا اضطر إليه، إذا احتاج إليه كان يكون المساحة قليلة مثلا، فلو أو ما عنده أيضا قدرة مادية يبني جدار آخر فاحتاج إلى وضع خشبة يعني أو أكثر على جدار جاره، فهذه هي التي ورد فيها الحديث، وهذا هو الذي يكاد ينعقد عليه إجماع المسلمين.
إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجوز.
لا يمكن التسقيف إلا بوضع الخشب على جدار جاره إذا محتاج إليه، ها؟ ونفس الجدار يتحمل يعني قامة الحاجة من جهة الجار، وقام أيضا
ما ضرر،
أي ما في مانع، ها؟ يعني هنا مع وجود المقتضي وزوال المانع.
ولا يجبر الجار ويجبر الجار إن أبى، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لارمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
يعني كأنه يقول هذا ما علمناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علمناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار إذا احتاج إلى جاره واضطر إلى وضع الخشب على جاره فلا يمنعه من غرسه في جداره، ها؟ لأن الناس يعني قد يعني يعتاد عن قيمة الجدار هذا الذي يبني، ها؟ يبني به جدار آخر، يبني به جدار آخر، فيقول إذا اضطر إليه والجدار ثبت أنه يتحمل ففي هذه الحالة يضع عليه الخشب. طيب إذا كان مضطرا واحتاج إليه والجدار يتحمل وأبى جاره، أنا ما أذلك. قال هنا يقول يجبر على أن يوضع عليه الخشب وليس له شيء. ليش؟ قال لأنه ورد في الشرع هنا لا يمنع عن نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع عن جاره أن يضع خشبة أو خشبه، لأن قريت خشبه وقريت خشبة على جدار. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. النصيحة كأنها شبهها بالخشبة التي تكون على الجدار، قال بدل ما تكون على الجدار تكون على كتف الشخص. نعم، أنت بقني من الحديث.
وله أن يسند قماشة ويجز في ظل حائط في حائط غيره من غير إذنه، لأنه لا مضرة فيه والتحرز منه لا شك،
لأنه محتاج إليه. ما وضع الإنسان عود ولا وتد ولا حاجة بسيطة في جدار شخص ووضع عليه يعني مثل هذا إلا محتاج إليه، لو كان عنده قدرة على الاستغلال أو غيره ما فعل واحدة فهو محتاج إليه، فيقول لا يجوز أن يمنعه من ذلك، لأن هذه من المراحل، هذه مما يرتفق به الناس.
وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه لما تقدم، ونص عليه في رواية جعفر، ونقل المروزي يستأذنه: أعجب إلي.
طبعا هذا ورع، أقول هذا منتهى الورع من المروزي رحمه الله تعالى، وذكر هذا في قصة يعني عن أخت بشر، لما قالت: يا إمام، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إن أمامي بيت للشرطة، وإنه يدخل علي خيوط من نور من ثعلبة الباب، وإنني أفضل عليها على ذلك النور، أفآكل من ثمن أحج به؟ قال: لا تحج، لا تحجين به، تصدقين. فقالوا للإمام: كيف؟ قال: هذه أخت بشر، يعني يعرف أنها من بيت ورع، فأفتيتها بهذا. وهذا هو الذي يعني هذا الذي ينبغي يقولون الفقيه، لا بد أن يكون له معرفة بأمرين من الفقه. الفقه أولا في الأحكام، يعني أحكام القضايا العامة يجب أن يكون عالما، ويجب أن يكون عالما بواقع الناس. الإمام أحمد ما أفتى هنا بأنه لا يجوز، لا، هو يعرف أنها جاءت ورع الناس، تسأل عن الورع. والإمام أحمد يعرف أن الشرط، قال: الشرطة لا تخلو من نفوس، يعني أموال الشرطة لا تخلو من الضرائب، لا تخلو من الضرائب، وهذه الضرائب والمكوس غير جائزة. ولهذا الإمام أحمد مرة من المرات يعني جاء ضيف، ويعني معروف حال الناس، فجاءوا في الخبز بسرعة، فقال: فين أنا التنور حقنا؟ ما سجل، ما مده يا أحمد أن التنور يسجل ويجلس فترة حتى يحمى ثم يخبزون. قالوا: خبزنا في مخبز أخوه. قال: ردوه. ليش؟ يقال لأن أخوه كان له علاقة بالشرطة فقط، يعني وهو من الصالحين أيضا، قال: ما نبغى، أسجر التنور حقنا وأخبزوه. فهذا من الورع، هذا المسألة من الورع، وإلا فإنه لو امتد النور يعني نور السراج من الشخص إلى الخارج، فإنه هذا لا يرد، هذا لا يرد، والاستضاءة به جائزة والعمل عليه جائز، ولكنه من ورع علماء المسلمين.
وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المارة كإخراج دكان ودكة. قال في القاموس: الدكة بالفتح والدكان بالضم، بناء يسطح أعلاه للمقعد. ففي موضع آخر: الدكان كرمان الحانوت. قال في الشرح: وأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه، سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه انتهى. ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا، وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة، لا سيما مع احتمال أن يضر ويضمن مخرجه ما تلف به لتعديه.
وحرم أن يتصرف في طريق النهر بما يضر المرء. وذكر من ذلك إخراج يعني الدكان، كان يخرج الدكان في غير ملكه فيضع في الطريق، يعني يضع منه جزء أو أكثر في الطريق، لا يجوز هذا. ليش؟ لأن فيه أذى، وهو أيضا سيستمر في الدكان في العمل، أو إذا لم يستمر يأجله فيعطيه شخص فينظر إلى عورة الناس الداخل والخارج، وكذلك خروجه أصلا وبروزه في طريق الناس هذا أذى وضرر خيري. بل قال: لا يجوز السماح لك، لا يجوز للحاكم أن يأذن أو أن يسمح بما يضر الناس، لا يجوز الضرر، لأن الآن مصلحة شخص لا تقدم على ضرر آخرين، هذه تكون مصلحة ومفسدة، والمفسدة هنا تدرى المفسدة بترك المصلحة. قال: والدكة يعني التي تعرف للجلوس، فإذا كان يعني النظام يسمح بهذا ولا ضرر على المرضى، ليس هناك ضرر على المرضى، كان يكون الشارع وسيع مثلا، ويكون أيضا محدد مثل القدر الذي يوضع في الأرصفة التي هي للمشاة، فإن كان ضرر حتى بالمشاة فيرتق العبد شاة. ليش؟ لأن الرصيف في الأصل لمن؟ للمشاة، الرصيف للمشاة، فلا يجوز أن يخرج فيه دكة لأمرين: الأمر الأول أنه قد لا يعطي الطريق حقه، فلا يغض البصر ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يكف عن الأذى، ثم أيضا خروجها نفسها فيها أذى على الناس، فقد يأتي الإنسان من على الرصيف وعليه حمل يشيله أو شيء عريض، والسيارات تمر عند إذن، كيف يفعل؟ يضطر إلى النزول إلى الشارع ثم الصعود إلى الرصيف مرة أخرى إذا وجدت الدكة، فهذه تزال والضرر يزال. هذه قاعدة من قواعد الفقهية: الضرر يزال.
وجناح وهو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط.
الجناح يعني مثل البلكون، الآن الجناح مثل البلكون، فيقول إذا كان فيه مضرة لا يجوز، ولهذا تحدد البلديات أحيانا البروز الذي يجوز بمثل بمثل أو ما يقارب ذلك، هذا إذا لم يكن فيه ضرر، أما إذا كان فيه ضرر على المرضى فلا يجوز، كان يكون ضيق الطريق ما يعطى إذن في هذا الحال.
وساباط وهو المستوفي للطريق على جدارين،
يعني أن يكون عنده هنا بيت وعنده في الشارع الثاني بيت مقابله، فيضع بين البيتين طريق من فوق مثل، يعني هذا يسمون السابق، هذا هو السابق. ليش؟ لأن هذا قد يعوق المارة إذا كان معه شيء مرتفع، السيارات المحملة هذا السابق، يعني السابق هنا بيت وهنا بيت وبينها شارع أو بينها طريق، فيقوم يوصل البيت هذا إلى البيت الآخر بمثلا خشب أو بحديد أو بمثلا الآن سمنت مسلح أو أي شيء يعني الآن ممكن، فهذا إذا ضر بالمرة لا يجوز، لا يجوز أن يضر بالمرة.
وميزاب فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه، لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم،
وهو يجب عليه أن يرى الأصلح ويرى الارتفاع، فإذا كان هذا الارتفاع لا يمكن السيارة أن تحمل مثلا فوق هذا 5 متر أو 6 متر أو 7 متر الارتفاع مثلا، فيجوز له أن يأذن للحاجة، فإن لم يكن هناك حاجة لا يجوز. وكذلك إذا كان فيه ضرر من باب أولى، إذا كان يعلم أن الطريق قد ترصف ثم يرتفع فعندئذ تضر بالمرء، فيجب عليه إزالة هذا الصابط. والميزاب كذلك، الميزاب هو يعني الذي يفرق ها يفرغ الماء من السطوح ها، لكن الميزاب ما يكون بشكل السيالات هذه، لا هو الميزاب كما كان في البيوت القريب، يعني يضعون مثلا ماسورة أو يضعون ماسورة من خشب محفورة مثلا، ثم يضعونها في المكان المنحدر، المكان المنحدر الذي ينحدر إليها الماء، فيقذف بالماء في الشارع ها، فيكون في هذه الحالة يضر بالمر، واحد مر بسيارته مليانة مثلا يعني قماش فيجي عليها الماء هذا خربها، واحد مر بسكر ها فيجي يصب الماء وقف السرة ها وصبت المويه كلها فوق السكر راح كله، لا يجوز هذا، لا يجوز الضرر بالمسلمين. لكن
إذا ما دار المطلوب يضع على بيته موطا
ما يضع على بيته، قلنا الميزاب جائز والناس على هذا أن يضعوا الموازين، لكن يمكن أن يعمل الآن بشكل الماسورة ها التي لا تؤذي المارة، لأن ينزل الماء إلى أسفل إلى الشارع، في هذه الحالة لا يؤذي المارة، أما في القديم فكان هذا عرف متعارف عليه.
ويضمن ما تلف به إن لم يكن أذن لعدوانه، فإن كان فيه ضرر